لا لا الصبر لا يسمى في العرس ولا بالسلام إلا بالإشارة بالإشارة بالسلام بالإشارة نعم كالصلاة كما أنه يشير في الصلاة يشير في الخطبة نعم.
باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعيونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
نعم وهذا في خطبة الجمعة فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ولو كان يخطب الإمام. إذا دعا الاستسقاء رفع يديه ورفع المأمومون أيديه. أما في الدعاء في غير الاستسقاء فلا فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون. وفي دليل على أنه لا بأس بأن يكلم الإمام وهو يخطب رجل من المأمومين. فمن إذا أراد الإنسان يكلم الإمام لا بأس أو يكلمه الإمام. أما أن يتكلم مع غيره لا. لكن الإمام يكلم من شاء والمأموم يكلم الإمام. فهذا الرجل دخل والنبي يخطب قال يا رسول هلك الكراع يعني ما له كراع من الغنم من الظأن والمعز وهلك الشاء جمع شاء فادعوا الله أن يسقينا فمد النبي يده ودعا. نعم فدل على مشروعية الدعاء رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة. نعم
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم الخطبة بعض الترجمة السابقة رفع اليدين في الخطبة وهذه الترجمة الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة فيه دليل على أن الخطيب يرفع يديه إلى استسقاء وفيه دليل أيضا على مشروع الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة وفيها والاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرة وهو على المنبر يوم الجمعة واستسقى وصلى ركعتين واستسقى دعا من رفع في مكان على أحجار الزيت فقاله أحوال ثاني استسقي في الجمعة ثاني استسقي يعيد الناس يوما ويصلي ركعتين ويستسقي ويخطب وأحيانا يدعو بدون صلاة. وفي حديث أنس قال أصاب الناس سنة يعني جد فبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قام أعرابي فقال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله يعني يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مشروعية رفع اليدين وما نرى في السماء قزع يعني السحاب. قال أنس فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر بلحيته عليه الصلاة والسلام. أجاب الله دعاء في الحال هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام في علم من علام النبوة أجاب الله دعاء في الحال ثم استمر المطر أسبوع كامل فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعوا الله ادعوا الله بالاستصحاء. الجمعة الأولى يدعو الله بالاستصحاء والثانية يدعو الله بالاستصحاء فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية من الصحابة إلا الفرج. وصارت المدينة مثل الجوبة وفي اللفظ الآخر خرجنا نمشي في الشمس. أجاب الله دعاء في الحال، هذا علم آخر من علم النبوة، حيث أجاب الله دعاء فانفرجت. الخطبة الأولى أجاب الله دعاء فمطروا، والخطبة الثانية أجاب الله دعاء فانفرجت ووقف المطر، وصار المدينة مثل الجوبة فتحة، يعني الأمطار حولها إلا المدينة لا يأتيها، كل ما حول المدينة يمطر، والمدينة مثل الجوبة يعني كأنها فاصل بين المطر، يعني كأنها المدينة كأنها شيء مستديل، شيء مستديل لا يأتيه المطر. وسال الوادي قنا، اسم الوادي قنا شهرا، ولم يجد أحد إلا حدث بالجود، يعني جود الله وكرمه في المطر في كل ناحية. نعم.
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، فإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى،
يعني وأنه واجب. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه واجب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يكون هذا من اللغو. نعم.
وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. فيه تحريم الكلام والإمام يخطب، وأنه لا يجوز في الصلاة، في وجوب الإنصات للجمعة تحريم الكلام وقت الخطبة إلا مع الإمام أو مع من يكلمه الإمام كما سبق، ولا يرد السلام ولا يشمس العاطس كما في الصلاة، لكن يرد السلام بالإشارة كذا كما رد في الصلاة، يشير يسلم عليه أحد يشير بيده هكذا رد السلام، إذا رأى إذا سلم عليه أحد يشير إليه بالإشارة، وكذلك ينكر المنكر على من تكلم بالإشارة كما لو كان في الصلاة يقول كذا بالإشارة، ولا يتكلم ولا يقول له أنصت، فإن قال له أنصت فقد لغى. في الحديث الآخر الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم. في اللفظ الآخر أن بعض الصحابة رأى من يتكلم فلما قضى الصلاة قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. نعم.
باب الساعة التي
نعم.
في
كذلك ولا تسوق مثل الصلاة، ما تسوق كما أنه يسوق في الصلاة ولا يسوق. نعم. نعم نعم ولو ايش ايه على ظاهره لغو يعني الشيء الباطل. نعم. قلت شيئا باطلا. نعم. والذين اذا مروا باللغو مروا كرامة. نعم.
باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة استجابة، اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر الشارح هنا في هذه الساعة 42 ذكر الشارح 42 قولا 42 قول، لكن أرجحها قولا، أحدهما أنه من صعود الخطيب المنبر إلى أن تقر الصلاة، والساعة الثانية أن آخر ساعة بعد العصر، فمن تطهر وانتظر الصلاة فهو في صلاة. فلما قال بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لا يوفق عبد وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لأعطاه، قال من تطهر وانتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. هات الساعتان أرجح ما أرجح الأقوال أنها من حين دخول الخطيب حتى دخول الصلاة، فالساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وهذه الساعة أخفاها الله ولم يبينها، كما أن الليل فيه ساعة ساعة استجابة أخفاها الله أخفاها الله لحكمة بالغة، وهي والله أعلم أن يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة وفي جميع الليل بالنسبة للساعة في الليل، وجاء في صحيح مسلم عن ابي موسى انها من حين دخول الخطيب حتى تقضي الصلاه هذا جاء السهر. وجاء في حديث اخر ان اخر ساعه بعد العصر. ولما قيل لبعض الصحابه وهو قائم يصلي فقال منتظر الصلاه في حكم الصلاه. نعم. فالليل فيه ساعه في الاستجابه ويوم الجمعه في ساعه الاستجابه اخفاها الله حتى يجتهد العباد في وتحري هذه الساعه في الليل وكذلك في تحري ساعه الجمعه. نعم.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. وهذه القصة خرج الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قوله بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ننتظر الصلاة قبل الصلاة وهو يخطب وبينما نحن نصلي يعني ننتظر الصلاة لما وقع عند مسلم في صلاة مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وفي رواية أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقول في الصلاة يعني في الخطبة وهو بتسمية الشيء بما قاربه وبهذا يجمع بين الروايتين. وهذا خروج من الصحابة خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خرجوا إلى العير اللي جاء مع شيء من الطعام تجارة بسبب الحاجة التي أصابتهم فإن المهاجرين أصابتهم حاجة شديدة في أول الهجرة. وهذا خروج من الأنصار والانتظار من الصحابة قبل أن يتقدم لهم نهي عن ذلك من هو وقبل نزول الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك وصفهم الله بعد ذلك بما في آية النور وهي قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما فعلوا هذا سبب الحاجة ولم ينهوا عن ذلك ولم يبين لهم فلما بين لهم سارعوا صاروا أحرص الناس وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا خرجوا ولم يبق إلا 12 فصلى بهم الجمعة. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 12 رجلا لأنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وهي مسألة خلافية في من تنعقد بهم الجمعة. والصواب أنها تنعقد بثلاثة إذا كانوا مستوطنين في قرية إمام ومؤذن وواحد ثلاثة لأنهم أقل من يتناولهم الخطاب في قوله فاسعوا إلى ذكر الله إمام وخطيب ومؤذن وواحد. وقيل تنعقد باثنين مثل صلاة الجماعة وقيل لا بد من 40 رجلا لحديث مضت الجمعة في كل 40 فصاعدا جمعة وهذا مذهب الحنابلة لكنه قول ضعيف لأن الحديث ضعيف. والصواب أنها تنعقد بثلاثة وقوله ومن بقي في الترجمة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منها أنهم لو انفضوا في الركعة الأولى وفي الخطبة ولم يبقى إلا الإمام وحده أو واحد فإنها لا تصح لهم الجمعة بل يتمها ظهرا لو خرج ولا بقى مع الإمام إلا واحد أو اثنين يصلونها ظهرا. أما إذا بقي اثنان فإنه ثمها جمعة. وقيل ولو بقي واحد. والصواب أن ثلاثة الجمعة بثلاثة والجماعة تنعقد باثنين. الجماعة تنعقد باثنين. أقل جماعة اثنان وأقل جمعة ثلاثة. إمام هو يخطب ومؤذن وواحد معه. فيخاطبهم الإمام. نعم.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
فيه أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وجاء في حديث آخر أنه يصلي بعد الجمعة في المسجد أربع ركعات، وإن صلى فإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، ولو صلى في البيت أربع ركعات كما جاء في الحديث الآخر حسن، وإن اقتصر على ركعتين كما في هذا الحديث فلا بأس. أما صلاة قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعدها ركعتين هذه السنة في المعروف، لكن الجمعة ليس لها سنة قبلها، وإنما يصلي ما شاء، وبعدها يصلي ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. نعم.
باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
نعم. وفيه ما أصاب الصحابة من شدة الحاجة في أول الهجرة، كانوا يتمنون يوم الجمعة يذهبون إلى هذه العجوز فتطحن لهم حبات وتجعل أصول السلق تجعله كان عرقه في مثابة اللحم، ما عندهم شيء، يعني تأتي بحبات من شعير تطحنها وتجعل أصول السلق أصول الزرع معها تطبخ معها كأنه لحم بمثابة اللحم، وتقرب لهم بعد صلاة الجمعة شدة ما أصابهم رضي الله عنهم. قولوا فنأتي ونسلم عليها، في جواز السلام على المرأة وعلى النسوة الأجانب، وجواز إجابة دعوة المرأة الأجنبية للوليمة، لكن بشرط أن يكون ذلك في غير ريبة ولا خلوة، أما إذا كان في ريبة أو خلوة فلا، فالخلوة ممنوعة للمرأة الأجنبية، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة الأجنبية في البيت أو في السيارة وحدها، لأن هذا من أسباب الشرط وأسباب الفواحش. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو أن الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لكن إذا كان ما في محذور يسلم على المرأة وهي تسلم عليه، كما جاءت أم هانئ وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل يوم الفتح، ثم قال مرحبا بأم هانئ. وهذه العجوز كان الصحابة يأتون ويسلمون عليها ويدخلون عليها وتقدم لهم هذا الطعام، لأنه ما في ريبة. فيه جواز محادثة المرأة في الهاتف أو في البيع والشراء من غير ريبة ولا خلوة، وفيه أن صوت المرأة العادي الذي ليس فيه لين ولا خضوع ليس بعورة، لكن إذا كان فيه خضوع هذا حرام. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا خضعت بالقول أو تغنج هذا يطمع الفاسق فيها، لكن إذا صوت عادي فلا بأس، لكن محتاجة إلى هذا بشرط أن لا يكون هناك ريبة ولا خلوة. أما إذا خشية الشر لا تكن، خشية الشر أو الفتنة أو خشية الرجل كذلك على نفسه الفتنة لا، لكن إذا كان في غير فتنة ولا ريبة ولا شك ولا خلوة فلا بأس. الصوت العادي تحتاج المرأة إلى تكلم، كانت الصحابيات يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتين، تحتاج تستفتي أو تسأل. فإذا كان ما هناك خلوة ولا ريبة ولا شك ولا سفور متحجبة ولا خلوة معهم ثالث فلا بأس، أو بالهاتف فلا بأس. وقولها في الأربعاء جمع ربيع وهو جدول الصغير، وقيل الساقية الصغير، وقيل الأربعاء حافة الأحواض على وزن أنصبة، يعني هذه المرأة تجعل السلق، وهو هذا السلق الذي تجعله هذا الذي تزرعه على في الأحواض وفي غيرها، ثم تأخذه وتطحن حبات شعير وتطبخ معها تقدمه لهم. وهذا يدل على أن الصحابة صبروا شدة عظيمة في أول الأمر. نعم. وكانوا يفرحون بيوم الجمعة من أجل الذهاب إلى هذه العجوز وتقدم لهم هذا الطعام. ما في لحم ولا شيء، حبات شعير ووصول السلق تجعله بمثابة اللحم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة.
لا ما في خلوة، الخلوة رجل واحد وما واحد، وإذا كان عدد لا ما في خلوة. نعم لا ما يلزم هذا، ما يلزم تأكل الله، تقدمون هم ما تأكل معهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة.
هذا يدل على أنهم مبكرون بها في أول وقت الزوال، ولا يدل على أنهم يصلون قبل الزوال كما دلت على الحديث السابق، لكن الجمعة كانوا في أول الزوال يبكر فيؤخرون القيلولة والغداء بعد الجمعة، لكن في غير الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في شدة الحر يبرد يتأخر عن وقت ساعة ساعتين يقيلون ويتغدون ثم يصلون الظهر. أما الجمعة فكانوا يبكروا بها في أول وقت الزوال فيؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم. حدثنا أبو حازم. أبو حازم شو عندك؟ لا حدثنا أبو حازم. حدثنا أبو حازم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم.
باب القائلة بعد الجمعة.
عبد الله حدثنا أبو حازم. طيب. بعد. نعم باب القائلة. نعم.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم.
هذا أبو حازم مر في السابق. أبو حازم نعم مر في الحديث السابق. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون قائلة.
نعم فيها أن قيلولة يؤخرونها بعد الجمعة لأنه النبي يبكر بها في أول وقت الزوال، ولا يدعو أنها تصلي قبل الزوال لا، بل يبادر بها أول الزوال ثم فيتأخرون يصلون ثم تكون القيلولة بعدها، ولأنهم مبكرون أيضا يأتي الساعة الأولى في الساعة الثانية ما يتمكنوا من القيلولة، والنبي حث على التبكير الجمعة يأتي في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في الرابعة في الخامسة، ثم إذا زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى، ثم بعد الصلاة يقيلون ويتغدون. أما في غير الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ويبرد والوقت واسع، وكانوا غداءهم مبكر مو غداء أنا بعد الظهر، غداء الضحى مثل الإفطار، كانوا مبكرون بالغداء ما عندهم أعمال، يعني الإفطار هو الغداء في الضحى يتغدون ويقيلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد ثم يصلون، فيكون الغداء والقيلولة قبل الصلاة. إلا الجمعة إنهم مبكرون وأتوا الجمعة مبكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت ولا يتأخر، فيؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم. نعم.
كتاب صلاة الخوف.
نعم. بركة.